الاشتراك في الحكم والتغير في المعنى، لأن كلمة المعطوفة غير كلمة المعطوفة عليها، لكن الحكم واحد، إذا قام زيد وعمر وبكر وخالد فالحكم على الجميع واحد، لكن عمر وبكر وخالد غير زيد. تذكر المغايرة في المعنى، أن يصف الحكم على المعطوفات بعض مع بعض هو ضروري. الأصل العطف معناه أن هذا انعطف على ذاك فصار له حكم، لكن هذا غير هذا. يعني ما في ممكن تقول قام زيد وزيد يكون زيد الثاني هو الأول، لكن يجوز تقول قام زيد زيد يكون زيد الثاني هو الأول من باب التأكيد. واضح؟ طيب. ومن يطع الله ورسوله واتى الله واتقى فأولئك هم الفائزين. ألف في قوله فأولئك واقعة في جواب الشرط. نعم، وقد هي في جواب الشرط. لماذا؟ لأن الجملة اسمية، الجملة اسمية، وإذا كانت الجملة اسمية في جواب الشرط وجب قرنها بالفاء، ولا تسقط الفاء إلا عند الضرورة. مثل قول الشاعر: من يفعل الحسنات الله يسترها، ولم يقل فالله يسترها. وقوله هم الفائزون فيها ما سبق في ضمير الفصل، في كل سبق الحاصل والاختصار والتمييز بين الخبر والصفه، وهذه في كل ضمير فصل. طيب الفائزين يق والحصر والاختصاص والحصر هو التوفيق. وقول الفائزين بالجنة يعني والنجاة من النار أيضا، كما قال الله عز وجل: فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. واقتصار المؤلف على الجنة فقط لأن من دخل الجنة فقد نجا من النار. طيب هذه الآية من أجمع الآيات، لأنها جمعت إجمالا لأسباب الفوز. نعم، أسباب الفوز هذه الأمور الثلاثة: طاعة الله وخشيته وتقواه. فمتى حصلت هذه الأمور بفعل فإنه يفوز. والتفصيل معروف عن أسباب الفوز. نعم، إن لأن نفس الخشية عبادة، نفس الخشية عبادة تؤثر التقوى. فكون الإنسان في قلبه خاشيا لله معظما له خالقا منه على عبادة من أعظم العبادات. ثم قال الله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم غايتها لئن أمرتهم بالجهاد ليخرجن قل لهم لا تقسموا طاعة معروفة للنبي صلى الله عليه وسلم خير من قتلكم الذي لا تصدقون فيه إن الله خبير بما تعملون. نعم، أقسموا بالله جهد أيمانهم حلفوا به، أقسموا بالله حلفوا به لئن أمرتهم ليأخذون. هذه الآية استوعبت أركان القسم، كل أركان القسم موجودة، لأن القسم دائما يحفظ منه بعض أركانه، لكن هذه الآية استوعبت الأقسام كلها. المقسم به حرف القسم وفعل القسم والمقسم عليه، أولا هذه الآية دي تعطيها كل أركان، كل أركان القسم موجودة. فعل القسم ويجب أقسم، حرف القسم الباء في بالله، المقسم به الله، المقسم عليه لئن أمرتهم ليقصدون. هذه الجملة هي جواب القسم وهي المقسم عليه. أقسم هؤلاء لئن أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بالجهاد، والدليل من مرض الجهاد قوله لا يقفزون، كان شروط من نوع في الجهاد. فهم أقسم هذا القسم أن الرسول لو أمرهم لخرجوا. نعم، هذا القسم قسم ونذر، قسم ونذر، لأن القسم إذا تضمن التزاما من الإنسان لله صار جامعا بين القسم والنذر، بين القسم والنذر. وعلى هذا لو قال قائل والله لأصلين ركعتين، وقصده بذلك الالتزام، يفكر هذا يفر قسم ونذر، يفر قسم ونذر، مثل الله علي أن أصلي ركعتين، فالأبلى. ومنهم من عاد الله لأن آتانا من فضله لن يصدقنا. وأما إذا قصد الإنسان بالقسم تحقيق الشيء دون التزامه فإنه ليس بنظر، لأن فرق بين الإنسان الذي يلتزم يرى أن نفسه ملزمة بهذا الشيء، وبين الإنسان الذي يريد تحقيق الشيء لكن من غير أن يرى نفسه ملزما. مثل لو قال والله لأفعلن كذا، لا أخذن إلى السوق، ألبسن الثوب وما أشبه ذلك، وما قصده يلزم، بس قصده أن يحقق أن يفعل بغير أن يكون ملزما، يعني يقول أنا أفعل هذا ويحقق أنه سيفعل، فهذا ليس بقسم. فالقسم إن تضمن إلزاما يصار قسما ونذرا أو نذرا مقسما عليه. يقول لنا ما قال الله تعالى قل لا تقسموا، ما حاجة تقسمون، يقول والله لأن أمرتنا لا أقسم، وإنما إذا أمرتم فاقصدوا، يريد قسم ما حاجة تقسم، طاعة معروفة. المؤلف جعل حسب سياقه طاعة من كذا ومعروفة صفة له وخبرها محذور، تحذير خير من قسمكم، ولكن هذا ليس بظاهر، كان الظاهر أن طاعة مرتبة والخبر محذور تحذيره عليكم، عليكم طاعة معروفة. نعم، أي طاعة خبر ومرتبة محذور، أي طاعتكم طاعة معروفة. يعني ما ذلك من الإنسان عليه أن يطيع طاعة معروفة، والطاعة المعروفة من المؤمنين ها؟ إنه حالة أنه يفعل ولا يفعل بدون خلف؟ نعم يفعل بدون خلف، لأن اللي حالة أنه يفعل كأنه ما هو يفعل لكن يجوز نفسه. فالطاعة المعروفة الانقياد بدون قسم، وهذا أولى من تقييم المؤلف، وهو أن نقول عليكم طاعة معروفة أو طاعتكم طاعة معروفة، يعني الطاعة المعروفة للمؤمنين، وهي التزام أحكام الشرع بدون قسم. إن الله خبير بما تعملون، إن الله خبير بما تعملون، أي من طاعتكم بالقول ومخالفتكم بالفعل. هذا مهم صحيح، إن الله خبير بما تعملون، أي بكل ما تعملونه سواء أقسمتم عليه أم لم تقسموا عليه. وما تعملون ما اسم موصول يفيد العموم، أي جميع الأعمال. وخبير بمعنى عليم، إلا أن الفرق بينه وبين العليم أن الخبير هو العليم بجواطن الأمور، فيكون أدق من العلم المطلق، خبرة بالجواطن. طيب إذن تعملون عام بكل ما يعمله الإنسان في قلبه أو لسانه أو جوارحه، ما يخفى على الله سبحانه وتعالى من ذلك شيء. يستفاد من هذه الآيات الكريمة بيان صفة انقياد المؤمنين، استفهام القياس انهم اذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم يقولون سمعنا واطعنا، ما يتلكؤون ولا يترددون، وفيه أيضا ما يترتب على هذا السمع والطاعة من الفلاح الذي هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. وفيه أيضا دليل على فائدة الطاعة والخشية والتقوى، وأن هذه الثلاث فائدة الفوز بالجنة والنجاة من النار. وفيها دليل على كراهة النذر بقوله قل لا تقسموا وهذا نهي. وقد اختلف أهل العلم في النذر هل هو مكروه أو حرام على قولين، فمن العلماء من يرى أن النذر مكروه، ومنهم من يرى أنه محرم، وكأن شيخ الإسلام يميل إلى التحريم وهو أقرب، القول بالتحريم أقرب من القول بالكراهة، لأن الله تعالى نهى عنه بقوله قل لا تقسموا، والأصل في النهي التحريم، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، والمعنى يقتضيه أيضا، لأن الإنسان في عافية فكونه يلزم نفسه في أمر لم يلزم الله به هذا من تكليف نفسه بما لم يكلف به. ثم أيضا المعنى يقتضيه أن كثيرا من الناس الناذرين يندمون على نذره، لا سيما إذا كان النذر فيه نوع من المشقة، نعم، مثل حلف إن شفى الله مريضة أن يصوم من كل شهر 10 أيام، شفى الله مريضة وخلي يجب نفسه الآن يصوم 10 أيام من كل شهر، يصوم 10 أيام من كل شهر لقوم إلا لغير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر عن يطيع الله هل يطيع. وكثير من الناس الناذرين لا يوفون بنذرهم من أجل أنهم يرونه مشقا، يقول الحمد لله حاكم يرى المخلوق كتب الله مريض ولا مزاح وهل، فلا يوفي لله فيما وصى الله له به، الله يوفي له بما شرط على ربه وهو والعياذ بالله لا يوفي له، ولكن يوفي النتيجة والعاقبة عظيمة جدا. فلما آتاهم من فضله التوبة، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله دخلوا به ولا تصدقوا وتولوا وهم معرضون ولم يكونوا صالحين. واللي حصل فأعقدهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أي بسبب بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وهذه نتيجة والله بالله سيئة عظيمة جدا، أن يدع الله نفاقا في قلب هذا الناظر الذي لم يصل الله تعالى بما عاهد الله عليه، لأن عاهد الله على هذا الشيء، وأن من نذر معصية فلا يجوز الوفاء بها، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية خالق، فنفسك وإن ألزمتك بفعلها فإنك لا تطيعها، فما لا تطيع أميرك إذا أذنك بأمر فيه معصية الله، كذلك أيضا لا تطيع نفسك إذا أذنك بأمر فيه معصية الله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، ومع ذلك فعل الناذر فصالح منه، فالناذر ما يخلف الحقيقة من بلاء يلزم به نفسه، أقل كفارته منه. حتى لو قال الإنسان مثلا لله علي نذر، بس هالكلام لله علي نذر ولا قصد، يسجل عليه يجب عليه كفارة يمين، وبهذا نعرف خطورة النذر. وأما ما يتوهم بعض الناس من أن النذر يحصل به المطلوب، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام نفى هذا الوهم بقوله فإنه لا يأتي بخير، ليس له جبل خير، مريض قد قدر الله أن يشفى قبل أن تنذر، وليس نذرك سببا للشفاء بالتأكيد، يعني ليس نذرك سببا للشفاء. الله عز وجل أكرم الأكرمين، ليس يتوقف كرمه على شيء يخبرني كائن مسترى اذا ما بنظرلك على كنت تسمى النعمه اذا انعم الله عليك النعمه فانت اصطر عليها اصطر عليها بما جاءت في الشريعه واما ان تقول مدى الله سبحانه وتعالى كانك تقول الله مهم يعني يسقي هذا المريض الا لم يشرب نعم ابا انظر له على كنفسي ثم تاتي البلوى فيحصل الامر عنده لا به يحصل عنده لا به وهذا من الابتلاء لذلك ينبغي لكم بل يجب عليكم ان تحذروا من النظر وان تظنوا الناس لماذا سبب الخير النبي عليه الصلاه والسلام وهو لا ينطق عن الهوى في هذه الامور اخبر بانه لا يجد خيرا وكم من طالب نظر ان الله ينصحه ان يكون ثلاث ايام ينجح الله ولا في خير ما كان وين ثلاث ايام بعد من بعد ليش؟ لان النفس الحقيقه الضعيفه الايمان ما يهمهم يخالف يقول حق المقصود ولا من نفس على كل حال هذا النظر يستدل على تحريمه بقوله لا تقسمه طيب وفيه وجود تقييد الطاعة بالمعروف أن تكون طاعة بالمعروف إذ كان معروف من دون الناس ولا من الشرع طاعة معروفة من الشرع بالشرع مو دون الناس لأن الناس قد يعرفون شيئا يظنونه طاعة وليس بطاعة ويستفاد منها أنه لا تجوز الزيادة على الشرع في الطاعة ولا النقص لقوله طاعة معروفة بدون غلو ولا تقصير وفيه أيضا إحاطة علم الله بكل شيء لقوله إن الله خبير بما تعملون أي بكل ما تعملونه حاضرا ومستقبلا والفائدة من ذكر علم الله بما نعلم ليس مجرد من الشعر من يعلم لكن الفائدة من ذلك إيه والتغيب ولا التحريف كلاهما إلا إذا اقترب في أن واحد من هذه فقط وإلا تكون تعلم أن الله يعلم ثم تعمل يعني ينفقك على عبادة إذا ما
حمل وعليكم ما حملتم من التبليغ وإن عليه ما حمل من التبليغ وعليكم ما حملتم من طاعته وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين أي التبليغ البين. يقول الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام آمرا له أن يقول الناس أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لقد سبق أن الطاعة موافقة الأمر بفعل الأوامر واجتناب النواهي هاي الطاعة. يقوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول في إعادة العامل يدل على أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة مستقلة وأن ما جاء به فكما جاء به عن الله. ولهذا قال العلماء إنما وجب في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كالذي وجب في القرآن من أمر أو نهي. وهذا واضح لأنه جعل طاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة مستقلة حيث قال أطيع الله وأطيع الرسول وقوله الرسول أي بالعهد وهو عهد ذهني يعني الرسول المعهود بينكم وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه ليست كقوله تعالى فعصى فرعون الرسول
لأن قوله صلى الله عليه وسلم رسولا عهد بالحج أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. أما هذه فهي للعهد الذهني أي الرسول المعهود بينكم الذي تعرفونه. فإن تولوا عن طاعتكم بالقول ومخالفتكم بالفعل فإن تولوا عن طاعتهم بحذف إحدى التاءين خطاب لهم. فإن تولوا بالمؤلف ما نتولوا فعله هذا ما نتولوا الإعراب، لكن من حيث اللفظ أصلها تتولوا. فإن تتولوا خطاب للناس خطاب للناس، فإن تتولوا أيها الناس فإنما عليهم كل بالآخر. لكن حذفت منها إحدى التاءين، وقد اختلف هل اختلف المحيين هل المحيين تاء المضارعة أو المحيين تاء الفعل. منهم من قال تاء الفعل لأن تاء المضارعة جاء بها لمعنى فلا ينبغي حذفها، ومنهم من قال تاء المضارعة لأن تاء الفعل أصلية وأن تاء المضارعة فهي زائدة فهي أولى بالحذف من الحرف الأصلي. وعلى كل حال فارسل لك الخلاف في هذا الأصل ما يترتب عليه أمر معنوي، لكن المعنى لكن المراد تتولى. نظير ذلك في حد التعليم قوله تعالى فأنذرتكم نارا تلظى، تلظى بمعنى فتلظى، وليس تلظى في الماضي وإلا لقد تلظت، لكنها فعل مضارع حذفت منها احدى التاءين. فإن تتولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. عليه أي على الرسول صلى الله عليه وسلم ما حمل من التبليغ والبيان والدعوة، فإن هذا صلى الله عليه وسلم بلغ بلاغا مبينا ودعا الناس أيضا إذ هذه سبيلي أدعو إلى الله. فالواجب على النبي صلى الله عليه وسلم أمران، والمؤلف اقتصر على أحدهما، الواجب عليه التبليغ والدعوة، وقد بلغ ودعا عليه الصلاة والسلام، بلغ الناس ودعاهم إلى الله وقام بما يجب عليه. وعليكم ما حملتم، يسلكم منا فحملنا طاعته واتباعه. وعلى هذا فإن أحل هو بما عليه صار مستحقا لنا يترتب على ذلك، وإن أخذتم أنتم بما يجب عليكم ترسل مستحقين لجزاء ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين فقام بما حمل، لكن الذين أعرضوا لم يقوموا بما حملوا. وفي هذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس ملزما بهدايتهم، وهذا كثير في القرآن لست عليهم بمسيطر أفعنت تكره الناس حتى يقولوا مؤمنين، فإنما عليك البلاغ وعليك الكتاب. فهو ليس ملزما، بل إن الله نهاه أن يكون في صدره حرج وضيق، قال وخذ فلا تحزن عليهم ولا تقف في ضيق مما ينكرون، وقال لعلك دافع نفسك ألا يكون مؤمنين، يعني يهلك نفسك لعدم إيمانه. وهكذا أيضا من ورث النبي صلى الله عليه وسلم وهم العلماء، إنما عليهم البلاغ والدعوة، أما هداية الخلق فهي إلى خالقه تبارك وتعالى وليس عليك هداية. قال الله تعالى مراقبا في طاعته وإن تطيعوه تهتدوا، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم تهتدوا، وفي هذا إشارة إلى ما سبق من أن ما جاءت به السنة فهو حكم مستقل، فهو حكم مستقل يجب أن يطاع ويتبع كما جاء في القرآن. واضح؟ ولهذا قال إن تطيعوه تهتدوا، والهداية مطلوبة. فإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر فلا يجوز لنا أن نقول هل لهذا أصل في القرآن أو لا، إن كان له أصل قدمناه وإن لم يكن له أصل لم نقل، لأن هذا حرام وهو كفر بالقرآن نفسه. لأن الله يقول قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ثم قال وإن تطيعوه تهتدوا، فدل هذا على أن كل ما جاء به فهو حق وهداية وليس فيه باطل وضلال. ثم قال سبحانه وتعالى وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وما على الرسول إلا البلاغ، هذا الحصر حقيقي ولا إضافي يا تحريك؟ الحصر هنا ما على الرسول إلا البلاغ حقيقي. كيف حقيقي؟ وهو يجب عليه أن يصلي وأن يزكي وأن يصوم. الحصر إضافي كلا خالد يعني أنت لين حقيقي. إذا قيل حصر حقيقي معناه أن غير أن ما سواه منتهي. حصر حقيقي ولا معناه ما سواه منتهي. فهل يمكن أن نقول هنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه إلا أن يبلغ الناس، وأما أن يفعل الطاعات وبنفسه فليس عليه منها شيء؟ لا 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 هذا الحصر إضافي يعني بالنسبة لما يجب عليه نحوه. نعم يعني بالنسبة هنا قال إن تطيعوه تهتدوا وإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وما على الرسول بالنسبة إليكم إلا البلاغ المبين. أما أن يهديكم ويقيمكم على الحق هذا ليس عليك، كما قال الله تعالى ليس عليك هدى ولكن الله يهدي من يشاء. يفكر هذا الحصر بالنسبة لما يجب عليه نحو أمته، فإنه لا يجب عليه إلا البلاغ إلا البلاغ المبين. مثل ما يجب عليه لا بالنسبة للعموم، لكن الحصر الحقيقي هو الذي يكون بالنسبة للعموم لا شيء عليه سواها. هذا إضافة، ومعنى قولنا إضافي أنه بالإضافة إلى كذا. إذا قيل إضافي يعني بالإضافة إلى كذا، كما لو قلت مثلا لا جواد إلا فلان، لا جواد إلا فلان، هذا حق من هيد الجواد سواه، مع أن الأجواد سواه كثيرون، لكن لا جواد إلا فلان يعني بالنسبة إلى قبيلته مثلا، أو بالإضافة إلى بلده أو مع السهلات. فإذا الحصر يكون إضافيا وحقيقي بحيث المعنى، لكنه بالإضافة إلى كذا. فإذا كان الحصر بمعنى بالإضافة إلى كذا فهو إضافي، وإذا صار الحصر بالإضافة إلى الكل فهو حقيقي. طيب حقيقي وإضافي. طيب إذن ما على الرسول إلا البلاغ، البلاغ بمعنى التبليغ، بمعنى التبليغ. وأصل البلاغ الوصول إلى غاية، وقال بلغ كذا بمعنى وصل. فالمبلغ موصل إلى غاية، وهي الهداية التي أراد الله سبحانه وتعالى من عباده أن يكون عليها. وقول المؤلف المبين بمعنى البين فيه نظر، لأنه كذا أن المبين تصح بمعنى البين، وتصح بمعنى المبين لغيره، يعني الموضح لغيره، الموضح لغيره، وهذا على حسب السياق. فهنا البلاغ بمعنى البين أو بمعنى المزيد لما بلغ، بمعنى المزيد يعني الذي أظهر وأوضح ما دعا إليه وبلغه، فهنا المدين بمعنى المظهر وليس بمعنى المبين كما قال. وأيهما أبلغ، المدين بمعنى المظهر أو المدين بمعنى المبين؟ بمعنى المظهر، لأن المدين بمعنى المظهر بين بنفسه بدون لغيره، والبين فقط بين بنفسه قد يدين غيره وقد لا يدينه. وما الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم بدلا من الكفار، ليستخلفنهم في الأرض بدلا من الكفار كما استخلف، كما استخلف بالبناء، استخلف بالبناء الفاعل والمفعول الذين من قبلهم من بني إسرائيل بدلا عن الجبابرة. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وهو الاسلام بان يظهره على جميع الاديان ويوسع لهم في البلاد فيملكوها، وليبدلنهم بالتخفيف يبدلنهم، والتخفيف يبدلنهم من بعد خوفهم ما كفر امرا. وقد انجز الله ما وعده، وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات. الوعد معروف، الوعد معناه ان يمني شخصا بما يحب، واما الوعيد فان يحذره مما يكره. ففرق بين الوعد والوعيد، الوعد لما يرجى من المحبوب، والوعيد لما يخشى بما يخشى من المكروه. وقد قال الشاعر: وإني وإن أوعدته أو وعدته لمنجز إيعاد ومخلف موعد، لمخلف إيعاد ومنجز موعد، لمخلف إيعاد ومنجز موعد. وعد الله أي أنه سبحانه وتعالى التزم له بما يحبون، مما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي جمع بين الإيمان والعمل الصالح. فالإيمان محله القلب بنيت الله، والعمل الصالح محله الجوارح. والإيمان وحده لا يكفي، والعمل وحده لا يكفي، ولا يكون صالحا إلا بالإيمان. لكن ولو كانت ظاهره قوة الصلاة، إذا لم يكن مبنيا على إيمان فإنه ليس بصالح. فالذين جمعوا بين الامرين الايمان والعمل الصالح لهم هذا الوعد: ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم. هذا وعد. لماذا يستخلفنهم؟ ان يجعلهم خلفاء لغيرهم، يخلفون غيرهم في الارض. وكلمه الارض المراد بها الكون، من ارض واحده معينه، بل أرض عامة حقيقة، كل الأرض، في الأرض كلها. وذلك لأن الأرض أرض الله، يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. وقوله من يشاء من عباده معروف الذي يشاء أن يورثه. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحين، أن الأرض يرثها عبادي الصالحين. وعلى هذا فمثلا أرض العرب ليست للعرب، وأرض الفرس ليست للفرس، وأرض الروم ليست للروم. الأرض لمن؟ لله. يورثها من؟ من يشاء، وهم العباد الصالحين. يورثها العباد الصالحين الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فمن كفر بالله وعتى عن طاعته فلا حق له في الأرض، فالحق لغيره يريدها الله تعالى من العباد الصالحين. نعم. وعلى هذا فإذا قال بني إسرائيل أرض الشام لنا، لأن موسى عليه الصلاة والسلام قال إن يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. فقال ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، فالله كاتبها لنا. إذا قال بني إسرائيل هكذا يقول نعم، إن موسى قال هكذا لأنكم في ذلك الوقت أنتم أهل الصلاة وأنتم عباد الله الصالحين، والأرض لله يورثها من يشاء من عباده الصالحين، فهي لكم في ذلك الوقت لا شك. لكن لما جاء الإسلام وكفرتم به فلكم لستم أهل الله، وصار أهلها من الصالحين، وهم المؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم المتبعون له. فإذا المسلمون لما أخرجوا قبل ذلك أيضا احتلها من بعد اليهود من النصارى الروم، لأنهم كانوا هم الصالحين بعد اليهود، ثم احتلها من بعد الروم من المسلمين. احتلها المسلمين لأنهم هم عباد الله الصالحين، فكانت الأرض أرض الجان كانت كفرت بمن للصالحين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عباد الصالحين، ورث هذا بني إسرائيل من الجبارين لأنهم هم على الحق، ثم يعني لهم يعني ثم ورثها النصارى من اليهود لأنهم أهل الحق، ثم ورثها المسلمين من النصارى لأنهم أهل الحق. وعلى هذا فاليهود الآن لا حق لهم في فلسطين ولا غيرها من أرض الله، ما من حق الأرض أبدا، لا هم ولا أي كافر، لأن الأرض إنما يستحقها من عباد الله الصالحين. لكن إن صلح المسلمون ورجعوا إلى دينهم الحقيقي الذي يورثهم الله بها أرضه، فإننا نجزم جزما بأنهم سوف يسترجعون الأرض. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. فنحن نجزم بأن المسلمين الآن لو رجعوا حقيقة إلى دين الله بالإيمان والعمل الصالح فسوف يطردون اليهود من الأرض، لا بل سوف يطردون الأمريكان من أماكنهم والروس من أماكنهم. نسلم بهذا جزما ولا لا؟ أما ما داموا على هذا الوقت المسلمين فإنه حسب القواعد الشرعية والنصوص لا يستحقون النصر، لأنهم ما قاموا بجهاد أنفسهم فضلا عن أن يقوموا بجهاد غيرهم ليدخلوه في الإسلام. نقول الآن أقيموا الإسلام فيما بينكم، أقيموا دين الله فيما بينكم، ثم بعد ذلك سوف ينصر الله دينه إذا كنتم به. لأن الله لا ينصر فلان لأنهم فلان، أو ينصر هؤلاء الطائفة لأنهم عرب، أو ينصر هؤلاء الطائفة لأنهم فلان، ينصر من قام بهذا الدين. فلاح الدين الأيوبي أصله عربي ولا غير عربي؟ غير عربي، ومع ذلك نصره الله على النصارى لأنه قال بدين الله. فالدين نفسه هو الذي ينصر، هو الذي سيشق عن نفسه. إن كمل فهو سلاح، وإن لم يكمل لا تقول الإنسان سلاح يستطيع أن يحكم به، يحكم بالنصر بما في يده من سلاح أبدا. يبقى إذا لم يكن سلاح الإسلام بيد الإنسان يبقى الناس السلاح الناسي، أينا أقوى ناسها. ومعلوم أن المسلمين أضعف الأمم ناسها في الوقت الحاضر، لأنهم أمم متفرقة ومتناثرة، والعداوة بينهم كثيرة والبغضاء بينهم كثير، هذا يدعو إلى كذا وهذا يدعو إلى كذا، وهذا له منهج خاص، كلهم متفرقين. وقد قال الله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منه في شيء. وهذا الأمر منطبق تماما على المسلمين في الوقت الحاضر، فلست مع الإسلام ولا دين قيم مقام المسلمين. قد يوجد في كلمة قليلة لكنها لا تمثل، قد يوجد في كلمة قليلة إلا أنها لا تمثل المسلمين. يوجد فيها شيء من الصلاح من الإيمان والعمل الصالح، لكن على رأس أيضا، على رأس. فالحاصل أن هذا الوعد الذي وعده الله حق، لكن من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهؤلاء هم عباد الله الصالحين الذين قال الله فيهم: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحين. فإذا قال الذين يجاهدون اليهود الآن، إذا قالوا نحن سنطرد اليهود ونقيم على هذه البلاد المقدسة التي احتلوها برفقهم، نقيم عليها دولة إسلامية تقود الناس بدين الله بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم مثلوا ذلك بأنفسهم قبل أن يفتحوا هذه البلاد، حينئذ يتيقن لهم في النصر. وفيما عدا ذلك النصر غير مضمون، بل قد يكون بالعكس. الهزيمة هي المضمون، هي المضمون، لأن من قام بشيء وجاهد به وهو على خلافه فإن ذلك نوع من خداع الله عز وجل، ومن يخادع الله يخدعه. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض، إن الأرض المراد بها الجنس، يعني من أرض معينة كأرض مثلا مكة، يستخلف الله فيها المهاجرين بدلا عن المشركين، كل الأرض، كما استخلف الذين من قبلهم. قوله كما استخلف هذا في الحقيقة مثل قوله بلى ولكن ليطمئن قلبه، يعني ذكر من باب التوحيد وطمأنينة المرغيب بما وعد به، يعني كأنه قال انظروا إلى هذا الوعد الذي وعدكم الله فقد تحقق في من قبلكم. كما استخلف الذين من قبلهم، من مثل من يقولون من بني إسرائيل بدلا عن الجبابرة، من بني إسرائيل بدلا عن الجبابرة صحيح، ومن بني إسرائيل أيضا بدلا عن الفرائض، بدلا عن الفرائض. فإن الله تعالى يقول كذلك وأورثناها بني إسرائيل، وأورثناها بني إسرائيل، وأورثنا القوم، يقول أيضا وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون وهم بني إسرائيل في ذلك الوقت مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وقال تعالى كم تركوا من جنات وعيون، يعني فرعون، وقيل كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم. هذا الجنات والعيون والزروع والمقام الكريم الذي هو قمة الدنيا تركوه لمن؟ لمن يصلي أورثهم الله تعالى. كذلك المسلمين، قال الله تعالى في اليهود الذين جري عليهم بالقضاء على بني قريظة وبالتالي في المسجد خيبر، قال الله تعالى وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها، يعني ما عمركم وقف عليها ابدا، اورثكم الله اياه. وهذا واعد حق، وقد علمتم انت في التاريخ ان المسلمين حينما كانوا يمثلون الاسلام حقيقه ملكوا مشارق الارض ومغاربها، ودانت لهم الامم ادانه كامله. وفي الحقيقه انهم فتحوا تلك البلدان قبل كل شيء بالدين والاخلاق، فإن من عرف من صبر أحوال المسلمين دخل في الإسلام بدون أي تفاؤل، ولكن مع ذلك استعان بالسلاح لئلا يقف أحد في وجه دعوتهم. السلاح في الحقيقة استعمال السلاح في الإسلام ما هو إلا مدافع عن الإسلام فقط، لا إرغاما للناس أن يدخلوا في السلم، لأن الله يقول لا إكراه في الدين حتى تبين الرشد من الغي، ويقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني قدم عن سبيل الله وقيام ضد الدعوة الإسلامية، ويكون الدين كله لله. هذا هو الظاهر وهو الغالب. فعلى كل حال نقول إن من كبر أحوال التاريخ فيما قبل هذه الأمة وفي هذه الأمة عرف تصديق هذا الوعد، وأنه وعد تحقق ونجز، وأنه إنما تخلف بما تخلف بسبب النقص إلا في الإيمان